بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الآية 44 من سورة النساء. نجد أيها الإخوة أن هذه الآية انتقلت بنا نقلة ينبغي أن نقف معها بسؤال. الكلام كان سابقا عن الصلاة ومواضع الصلاة، وكان سابقا عن الطهارة والتيمم، ثم انتقل انتقالة بعيدة جدا لتقول الآية بعدها أي 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بعدها مباشرة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه الانتقالة أيها الإخوة من الأحكام الشرعية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تيمم، هذه الأحكام، لينتقل بعدها إلى آيات أخرى موضوع آخر. بعد أن كلمنا عن الصلاة والطهارة والتيمم، ذكر عن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب. فما علاقة الموضوع بما سبق؟ ما وجه ارتباط الآية بما سبق؟ قال أهل العلم: هذه الآية تدل أن أناسا أخذوا من التكاليف بعضها، وما أخذوا التكاليف كلها. فمن بداية سورة النساء، وهذه الآية الآية 44، من بداية سورة النساء، والسورة تتكلم عن تكاليف: وآتوا اليتامى أموالهم وابتلوا اليتامى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الرجال قوامون على النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تتكلم هذه السورة من بدايتها عن التكاليف، فبين لك بهذه الآية أن أناسا انحرفوا عن التكاليف التي كلفوا بها فأخذوا بعضها وتركوا بعضها. من هم هؤلاء؟ اليهود. هؤلاء اليهود، فنقلك إلى أمر يخدم الموضوع السابق. والقرآن فيه ارتباط بين الآيات، ولما يكون هناك عدم ترابط في الكلام هذا ضعف في المتكلم. دائما لما يقول والله واحد بيجلس بيتكلم مرة يأتي من هنا ومرة من هنا، نقول هذا ضعف في المتكلم. ورب العالمين كلامه معجز، كلامه تحدى به البشر، فالكلام مرتبط مع بعضه البعض. فالآية هذه تخدم ما سبق أن أوامر الله عز وجل كل لا يتجزأ، فبعض الناس أخذ جزءا منها وبعض الناس تركها. من هم هؤلاء؟ اليهود. من هم هؤلاء اليهود؟ فذلك جاءت الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. إياكم أن تنحرفوا كما انحرف هؤلاء. أعطيتكم أوامر، أمرتكم بأوامر، أعطيتكم منهجا واضحا، إياكم أن تنحرفوا كما انحرف الذين من قبلكم. وهم اليهود، وإلا سيصيبكم ما أصابهم ويحل عليكم ما حل عليهم. فهذه براعة أيها الإخوة في الأسلوب القرآني لما ينتقل من موضوع إلى موضوع. ألم ترى هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطاب لنا كذلك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبصيغة الاستفهام، وهذا الاستفهام استفهام تقريري يقرر الله عز وجل لنا وجها من وجوه انحراف اليهود بالرؤية. ألم ترى الرؤية، يقول العلماء إذا ذكرت في القرآن فهي نوعان: رؤية بصرية ورؤية عينية أو علمية. رؤية بصرية عينية ورؤية علمية قلبية. يقول الواحد منا: رأيت الشمس ساطعة، رآها ببصره، رأيت الشمس ساطعة. هذه تسمى الرؤية رؤية بصرية، رآها ببصره، رأيت الشمس ساطعة. ولذلك يقولون ساطعة هنا إعرابها حال، لأن رأى هنا بالبصر، لكن هنا أحيانا تأتي رأى بمعنى العلم. مثلا تقول: رأيت العلم نافعا، رأيت الأمر شديدا. رأيت بعيني الأمر شديدا أم أنني علمت أن الأمر شديد؟ رأيت العلم نافعا رأيته بعيني أم أنني أدركته وعلمته بقلبي؟ فرأى الثانية تكون رأى علمية قلبية وليست بالعين، وليست بالعين، فتكون علمت، تكون بمعنى علمت. فهنا حتى تعرب التي بعدها مفعول به ثاني لأنها رؤية علمية. يقول: رأيت الأمر شديدا، شديدا مفعول به ثاني. فالشيء المرئي بالعين أيها الإخوة لا يحتاج إلى دليل، رؤية بصرية. يقولون ليس مع العين أين، ليس مع العين أين، الرؤية البصرية لا تحتاج إلى دليل. ويقولون وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد تقول له: يا أخي إحنا في النهار، قلك أثبت لي ذلك، أثبت لي ذلك، إحنا الآن الدنيا نهار، بقولك أثبت لي، أثبت لي. قل: والله يا أخي عند ذلك نحن لن نتفق أبدا. إذا هذه مسلمات أصلية أساسية، إذا لم نتفق أنا وياك انهار ليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاج النهار إلى دليل. فالشيء الذي يرى بصرا، قل هذا الثوب أبيض، هذا الثوب أسود، ببصر، بالبصر، وليس الخبر كالمعاينة. فالدليل البصري المرئي دليل واضح بين، لا يحتاج إلى دليل. أما الدليل العلمي القلبي فهذا يحتاج إلى دليل، بحيث يكون المخبر صادقا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المنهج في الإسلام واضح، دائما يقولون: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. وهذا منهج ترى ليس فقط في الأدلة الشرعية، هذا منهج حتى في الحياة. يقولون: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. يعني إن نقلت فليكن نقلك صحيحا، حتى في الاستدلال ليكن استدلالك صحيحا، تستدل بحديث صحيح. وإن كنت مدعيا، إذا ادعيت أي مسألة إذن لابد أن تأتي بها دليل. والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء، فالدعاوى لا يعجز عنها أحد. إذن إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مستدلا فالصحة، إن كنت ناقلا فالصحة. فالخبر يا إخوة يحتاج إلى أن يكون المخبر صادقا، أن يكون المخبر صحيحا، المخبر به صحيحا. ولذا إذا أخبرنا رب العالمين عن شيء فينبغي، وهذه فائدة ألم ترى هنا، ينبغي أن نصدقه أكثر من أن نصدق أبصارنا. والله قال لنبيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، هذه الرؤية بصرية والعلمية، علمية، لأن النبي متى ولد عليه الصلاة والسلام؟ في عام الفيل، ولد في عام الفيل، والحادثة حدثت في ذلك العام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رآها. النبي لم يرى قصة أبرهة لما جاء وغزا الكعبة وأرسل الله عليه الطير الأبابيل. فمعنى ألم ترى مستحيل أن يكون رآها بعينه، ولكن ألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم، فهي رؤية علمية قلبية، رؤية علمية قلبية وليست رؤية بصرية عينية. ولكن طب يقول ألم تعلم، ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تعلم، لماذا قال ألم ترى؟ قال إذا أخبرك الله خبرا فينبغي أن تنزل هذا الخبر كأنك تراه بعينك، فلذلك قال ألم ترى. إذا أخبرك الله خبرا فينبغي أن تنزل هذا الخبر وأن تصدقه كأنك تراه بعينك. ولذا يقولون، يقول بعض السلف قال أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن أصدق بصري. قال وكيف ذلك، كيف ذلك؟ قال لأن بصري يزيغ ويطغى، ولأن بصر رسول الله قال الله عنه ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، لأن بصري قد يزيغ، لأن بصري قد يطغى، ولكن بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاغ وما طغى. فهذه فائدة في قوله ألم ترى، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الرؤية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي رؤية اليهود رؤية بصرية وتكون علمية كذلك بتدقيق الأمر، يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل. أما بالنسبة لنا فنحن قد وصلنا الخبر، فبالنسبة لنا رؤية هؤلاء هي رؤية علمية قلبية، يعني ألم تعلموا خبر هؤلاء الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يقولون ومراتب اليقين ثلاثة، هناك علم يقين، وهناك عين يقين، وهناك حق يقين. هناك علم يقين، وهناك عين يقين، وهناك حق يقين. فأما علم اليقين مثلا إذا رأيت دخانا خلف جدار، خلف الجدار رأيت دخانا، أنت لم ترى النار لكنك تقول لا دخان بلا نار، فهذا علم يقين، مدام يوجد دخان أثر إذن لابد من وجود النار، لا دخان بلا نار، علمت علما يقينا أن يوجد خلف الجدار نار. طيب فإذا ذهبت فرأيت النار بعينيك فتنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. فإذا جئت إلى النار واقتربت منها وأصابتك حرارتها فعند ذلك تنتقل إلى حق اليقين. ولذلك من أحسن ما قيل في قول الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال طب كيف إبراهيم، هل إبراهيم لم يطمئن قلبه؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. أولا يقولون إبراهيم عليه السلام ما طلب من الله أن يثبت له أنه يحيي الموتى، ولكنه أراد أن يريه الكيفية. ثم قالوا إبراهيم عليه السلام إذن عنده علم يقين أن الله هو يحيي الموتى، لكن ماذا طلب؟ ربي أرني كيف تحيي الموت، كيف؟ فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين، عنده علم يقيني أن الله يحيي الموتى لكنه يريد أن يرى هذا بعينه، أن يرى هذا بعينه كيف يحيي الله الموتى. فأراد إبراهيم، هذا من أحسن ما قيل، أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. إذن ألم ترى، ألم ترى بمعنى ألم تعلم بالنسبة لنا، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام علم بصري وعلم كذلك رؤية علمية ورؤية قلبية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية نزلت في اليهود، هذه الآية نزلت في اليهود، ونزلت في اليهود لأنهم آتاهم الله عز وجل التوراة من قبل نزلت التوراة على موسى عليه السلام، ولكن والتوراة فيها هدى كما وصفها الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة فيها الهدى والتوراة فيها النور، فيها النور، وأمروا أن يحكموا التوراة في حياتهم، ولكنهم أخذوا ما يعجبهم وتركوا ما لا يعجبهم، أخذوا ما وافق أهواءهم وتركوا ما لم يوافق أهواءهم، وتركوا ما فيه المجاهدة. ولذا هل هم جاءهم العلم وجاءتهم الحجة؟ نعم. هل هم تركوا العمل بالعلم؟ نعم. ولذا يقول أهل العلم من، وهذا قول سفيان بن عيينة، يقول من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. كيف ذلك؟ اليهود ضلوا عن علم، اليهود يعلمون الحق لكنهم ضلوا مع علمهم بالحق، والنصارى جهلة ضلوا، أتباع لليهود، أتباع لفسادهم، أتباع لأناس حرفوا دينهم فأصبحوا أتباعا لهم دون علم ودون حجة ودون بينة. فمن فسد من العباد فله شبه بالنصارى، ولذلك قال الله عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوا الرهبانية، والعباد الجهل يبتدع الرهبانية. العالم الفاسد الذي يبيع دينه بدنياه، يبيع الآخرة ويشتري الدنيا، هذا له شبه باليهود، متشبه باليهود، لأن اليهود عندهم علم لكن ضلوا بعد علم، والذي يضل بعد علم جاهل أيها الإخوة وإن علم الحكم. الذي يضل بعد علم جاهل وإن علم الحكم. ولذا نحن مر بنا عند قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أن الجهل نوعان: جهل بسبب عدم المعرفة، جهل بسبب عدم المعرفة. واحد ما بيعرفش الحكم، فوالله ذهب أكل المال من الناس ظن أنه حلال لكن تبين له بعد ذلك أنه حرام، فهو ارتكب الأمر عن جهل، لا يعلم أكل الربا، وبعد ذلك تبين له وقال والله هذا ربا، قال أنا لا أعلم. إذن يرتكب الأمر عن جهل، وهل هذا يعذر؟ هل هذا الجاهل يعذر إذا ارتكب الفعل عن جهل؟ هل يعذر؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جامعة مانعة، يقول والعذر بالجهل لا يكون إلا عند العجز، العجز عن التعلم. إذا كان الواحد عاجزا أن يتعلم لبعد، هكذا كانوا قديما، بعد الأعراب عن المدينة، بعد الأعراب عن مواطن العلم، إذا كان عاجزا أن يتعلم ولم يصله العلم عند ذلك سعى في طلبه، عجز أن يتعلم لكنه جهل وفعل الأمر المحرم أو ترك الواجب عن جهل، فعند ذلك يعذر. أما واحد عندنا في بلاد المسلمين ولا يحسن الصلاة ويصلي خطأ 20 سنة، قل والله هذا جاهل، يعذر؟ لا، يجب أن يتعلم، لا يعذر بجهله، لأنه ما في عجز، أهل العلم موجودون، أهل العلم كثر والكتب كثيرة والصوتيات كثيرة، وبتستطيع تتعلم ويبقى على جهله لا يعذر. ولذلك الجاهل في زماننا الآن والذي يعيش في بلاد المسلمين لا يعذر، لأنه مش عاجز أن يتعلم، يستطيع أن يذهب ويتعلم، ليس عاجزا أن يسأل، بكون يأكل الحرام وبعدين بقول والله ما كنتش أعرف، لست معذورا، ينبغي أن تسأل، بتسأل حتى تتعلم تعرف حلال حرام ثم تمشي. ولذلك إحنا مشكلة الناس أنه يفعل ثم يسأل، يفعل ثم يسأل، مش يسأل ثم يفعل، هذا الانحراف الذي وقعنا فيه. يفعل الشيء بقول شيخ أنا سويت هيك شو الحكم، بقول أنا سويت خلاص، بقول شيخ أنا أخذت قرض شو الحكم شيخ، أخذت، قبل ما تأخذ تيجي على الشيخ وبتسأل، لكن مش بعد أن تفعل الفعل تأتي وتسأل. فلذا الجاهل في بلاد المسلمين ويصل إليه العلم لا يعذر، ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يسأل. وهناك جهل آخر عذابه وإثمه ومؤاخذته أشد من الجهل الأول، اللي هو جهل بعد المعرفة. عرف الحكم فحاد عنه فيسمى جاهلا. قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهلين، كيف يكون جاهلا؟ قال إذا عصى الله ولو علم الحكم أن هذا محرم فخالف ما يعلمه فإذن هو جاهل. إذن هو جاهل، وهذا عذاب أشد يا إخوة. يعني اللي بيعرف النظر للنساء حرام وبنظر مع أنه يعرف ويعلم، اللي بيعرف أنه هذا مال حرام ويأكله ويعلم ذلك، وهذا معظم الناس إلى اليوم ويعلم ذلك ويعلم ذلك، هذا عذابه أشد من الذي لا يعلم. هذا عذابه أشد من الذي لا يعلم، لأنه حاد بعد علم، انحرف بعد معرفة. ولذا من الذي تنتن ريحه أهل جهنم من هو؟ مش الزاني ولا المرابي ولا المرابي ولا السارق، مع أن ذنوب هذه كبائر، لكن من الذي أهل جهنم في جهنم يتقززون من رائحته، تنتن ريحه أهل جهنم، من هو؟ قال الرجل في صحيح مسلم حيث أسامة بن زيد يؤتى بالرجل تندلق أقتابه من بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، تندلق أقتابه أحشاء بطنه فيدور بأحشائه في نار جهنم كما يدور الحمار بالرحى. أهل نار جهنم يتقززون منه، يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اللي في النار يقولون ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن عنده علم ولا ما عنده؟ عنده علم، عنده معرفة، لكنه في الحقيقة جاهل. بعد أن عرف الحكم حاد عنه، فهذا يسمى بالجهل. اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، نزل عليهم التوراة، ولكن بعد أن نزلت التوراة هل أخذوها وأرادوا الهدى والنور؟ قال الله يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة، وتأمل التعبير، يشتري الضلالة. لما القرآن يذكر تعبيرا يذكر أقرب تعبير يصل إلى الذهن، عبر بالشراء. فالمقام هنا ليس مقام بيع وشراء، كيف يشترون الضلالة؟ واحد تخيل، بدك تخيل هذه الصورة، يذهب يدفع الثمن ويشتري، ما الذي اشتراه؟ قال يشترون الضلالة، يشترون الضلالة. لماذا ذكر تعبير الشراء هنا؟ لماذا ذكر تعبير الشراء؟ قالوا لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يشتري شيئا إلا إذا كان يحبه ويرغب فيه. لماذا؟ لأنه يدفع المال، والمال محبوب إلى النفوس، فلا يترك محبوبا إلى النفوس إلا لشيء هو أحب إليه منه. ولذلك واحد مثلا جمع طول عمره حياته، بقول لك شقى عيشي وحياتي، جمع له 30,000، تعب قريبة من نفسه، وتحبون المال حبا جما، بحب هذا المال، يذهب ويدفع هذا المال ويأخذ بيتا، يشتري بيتا. يا أخي تركت اللي جمعته طول حياتك ورحت اشتريت بناء؟ قال نعم، يترك محبوبا لأجل محبوب هو أعظم منه، محبوب هو أعظم منه، هو يحب المال لكن الانتفاع بالبيت بقول لك عندي أعظم، فمحبوب أعظم منه. هذا هو الشراء. الشراء تذهب للسوق تحب المال لكن مع ذلك تدفع المال وتأخذ، المأخوذ أحب إليك من الذي دفعته، لأنك أصلا أنت بتحب المال. فالتعبير بلفظ الشراء هنا، يشترون ماذا؟ يشترون الضلالة، دل ذلك أنهم أحبوا الضلالة وعشقوها عشقا وقصدوها وأرادوها. ما أجمل القرآن يا إخواني، ما أجمل القرآن. شوف لفظ الشراء، الشراء لا، أو يشتري، يأتي واحد يشتري، لماذا يشتري؟ يريد لشيء هو أحب لي منه. ولذلك من اللطائف التي تذكر، اللطائف القرآنية، في قول الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب الشراء وذروا البيع، واحد بيقول الله نهى عن البيع فأنا أريد أن أذهب وأشتري، يجوز؟ الله نهاني أن أبيع، وذروا البيع، لكن ما نهانا عن الشراء، فلماذا نهى عن البيع ذكر البيع ولم يذكر الشراء؟ مع أنه التجارة كلها وقت صلاة الجمعة لا يجوز، منهي عنها، فلماذا ذكر البيع؟ قالوا لأن البيع أحب إلى النفوس من الشراء، والواحد يتلذذ بالبيع لأنه بيكسب مال، يعطي سلع ويكسب مالا، يكسب مالا، حتى رجل امرأته تقترب منه ونحو ذلك، فقال لها: دعيني، لذة الأرباح أعظم عندي من لذة النكاح، لذة الأرباح أعظم عندي من لذة النكاح. فالإنسان يتلذذ بالبيع أكثر من الشراء، يتلذذ بالبيع أكثر من الشراء. فقال لك: وذروا البيع، الشيء الذي تتلذذ به أعظم اتركه، طب الذي تتلذذ به أقل كذلك اتركه، لأنه ممكن يقول لك اللي بده يبيع، التاجر الآن يريد أن يكسب مالا، لكن بده يشتري، يقول لك بأجلها بعد الصلاة، قبل الصلاة ما عندي مشكلة، لأنه يدفع ثمنا، صحيح؟ لكن البائع عنده حب ونهم للبيع أن يبيع، لكن الذي يريد أن يشتري يعجل يؤخر، لا بأس عنده. فإذا قال وذروا البيع، هذه من اللطائف. إذن هؤلاء ماذا يشترون؟ يشترون الضلالة، يشترون الضلالة، يسعون إليها ويحبونها ويرغبون به، يشترون الضلالة. ماذا إيش يعني يشترون الضلالة؟ يشترون الضلالة أيها الإخوة، لما وصف الله قوما في بداية سورة البقرة قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى وأخذوا الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى، الباء متروك، واشتروا الضلالة أخذوها. طب هل التجارة رابحة؟ هل الصفقة صحيحة؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لما؟ لأنه كمان في آية أخرى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فأخذوا الحياة الدنيا وتركوا الآخرة، فأي فوز هذا؟ أي نجاح هذا؟ لما في مدة يسيرة يستمتع، ما هو لماذا بيشتري الضلالة؟ لماذا يضل الإنسان؟ قالوا: لا يضل إلا لأنه يجد شيئا وافق هواه. طب الهدى لماذا يتركه؟ لأن الهدى تقييد لأهوائنا، يأخذ الضلالة. الآن اللي بده يضل الناس الضالين، لماذا يأخذون الضلالة؟ لأنهم يريدون أن ينفلتوا. طب الهدى؟ الهدى أنت مقيد. ولذلك من أحسن التعريفات للعبودية التكليف، التكليف، أنت مكلف. العبودية عبد الله يعني أنك مكلف، مكلف، لا تمشي على هواك، انتقال من الهوى إلى الهدى، من الهوى إلى الهدى. الهدى أنت مقيد، قم صلي الفجر، الهوى لا يريد هذا، الضلالة لا تريد قم صلي الفجر، الهدى بقول قم صلي الفجر، الضلالة تقول أطلق بصرك كل أي مال شئت، الهدى يقول لا، الهدى يقول اضبط بصرك، المال حرام لا تكسب المال من حرام، أمسك، غض بصرك، لا تتعدى على الآخرين، لا تظلم. في النفس شيء اسمها شهوات، شهوات سبعية الاعتداء، وفي شهوات شيطانية الكبر، وفي شهوات بهيمية كما صنف ابن القيم رحمه الله، في شهوات بهيمية اللي هي شهوات البهائم اللي هي بتبعها أكل مال الحرام، شهوة الجنس وشهوة البطن، هاي شهوات بهيمية، وفي شهوات سبعية مثل السباع بيعتدي على الناس، وفي شهوات شيطانية مثل الكبر والحسد، إبليس حسد، إبليس تكبر. وإذا قال يشترون الضلالة، ارتقوا في الضلال إلى أن أصبحوا يضلون الناس. قال الله تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل. المجتمع أيها الإخوة أربعة أقسام، المجتمع أربعة أقسام، كل أهل الأرض لا يخرج واحد منهم عن هذه الأربعة، إما أن يكون صالحا، وإما أن يكون مصلحا، وإما أن يكون فاسدا، وإما أن يكون مفسدا. أعلى الدرجات وأحبها إلى الله أن يكون مصلحا، وأفسد الدركات أفسد الدركات أن يكون مفسدا، أسفل الدركات أن يكون مفسدا. على رأس المصلحين الأنبياء، وعلى رأس المفسدين من هم؟ إبليس رقم واحد وأتباعه من اليهود. فإذا إبليس ليس ضالا، ضال ومضل، والأنبياء مش صالحين فقط، صالح مصلح، أعلى الدرجة، أعلى درجة أن تصل إلى أن تكون مصلحا، وأفسد درجة أن تكون مفسدا. ولذلك بتفصيل طويل في القرآن الكريم يا إخوة، في القرآن ماذا فصل في القرآن؟ ما فصل جهد الفاسدين ولا جهد الصالحين. قل لي قصة عابد في القرآن الكريم وقصة فاسد في القرآن الكريم. في القرآن الكريم فصلت قصص المصلحين وقصص المفسدين. المفسدين اللي هو الشيطان مفصل طرقه وأتباعه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، فرعون مش فاسد، مفسد، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ليس فاسدا بل مفسدا. ففي القرآن وضحت قصص المصلحين وقصص المفسدين. مصلحين لنمشي على طريقهم، والمفسدين لنحذر منهم. فقال ويريدون أن تضلوا السبيل. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،